إمامك بأفراد مسجدك، فهو يتركنا كثيرا ويذهب إلى طهران لبعض شؤونه. في السفرة نفسها دخلت محلا لبيع الكتب في مدينة شاهي قائم شهر حاليا مع ابني مجتبى، وكنت أتصفح أحد الكتب إذ جاءني شاب وقال: أنت فلان؟ ظننت أنه من السفاك، لكن بعد أن تحدث اطمأننت إليه، وصاحب ذلك المخزن عرفني أيضا. عدنا إلى مشهد بعد أن حملنا معنا بعض السمك من بحر الخزر، وكان قد أهدانا إياه صيادون مررنا بهم على ساحل البحر، وما إن رأونا حتى أسرع أحدهم ليقدم لنا مما اصطادوه، أصررنا أن ندفع الثمن فأبى، وقدم إلينا السمك وهو مستبشر بالبركة، لأن الصيادين يتفاءلون كثيرا إذا مر بهم سيد وشاركهم في عطاء الصيد.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي أذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
ما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم. الإمام الحسين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال مولانا الإمام زين العابدين صلوات الله عليه: إن الله لم يحب زهرة الحياة الدنيا لأحد من أوليائه، ولم يرغبهم فيها وفي عاجل زهرتها وظاهر بهجتها، فإنما خلق الدنيا وخلق أهلها ليبلوهم فيها أيهم أحسن عملا لآخرته. فلا تركنوا إلى هذه الدنيا وما فيها ركون من اتخذها دار قرار ومنزل استيطان، فإنها دار قلعة ومنزل بلغة ودار عمل، فتزودوا الأعمال الصالحة قبل تفرق أيامها. مستمعينا الأفاضل، اخترنا لحلقة اليوم الموعظة السجادية المتقدمة، وهي من المواعظ الإلهية التي حفلت بها كثير من الآيات الكريمة وأحاديث أهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام، ومحورها إعانة الإنسان على التحرر من عبودية الدنيا. وموعظة هذا اللقاء تأتي في هذا السياق مبينة جملة من الحقائق الأساسية فيما يرتبط بحقيقة الحياة الدنيا، وما هو مذموم منها وما هو محمود. الحقيقة الأولى يعرضها مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام ببيان غاية في البلاغة، حيث يقول: إن الله لم يحب زهرة الحياة الدنيا لأحد من أوليائه، ولم يرغبهم فيها وفي عاجل زهرتها وظاهر بهجتها. إن مما لا شك فيه أيها الأحبة هو أن أولياء الله هم أقرب الخلق إليه وأكرمهم عنده وأحبهم إليه، ولذلك فلا يمكن أن يحجب عنهم ما فيه الخير لهم أو لا يحب لهم ما فيه صلاحهم. وهذه حقيقة مشهودة يدركها كل منا بداهة، ومنها ندرك أن زهرة الحياة وظواهرها ليس فيها خير، وإلا لرغب الله أولياءه فيها، لذلك ينبغي أن نتجنب الخضوع لها. أما الحقيقة الثانية أيها الأحبة فهي التي يبينها مولانا الإمام سيد الساجدين صلوات الله عليه بقوله: فإنما خلق الدنيا وخلق أهلها ليبلوهم فيها أيهم أحسن عملا لآخرته. وهذه العبارة تعني أن في الحياة الدنيا جانبا ممدوحا يكمن في كونها الدار التي جعلها الله محل اختبار لخلقه، وميدانا لكي يحسن فيها العمل لكي يصلوا إلى الكمالات وأشكال السعادات والبركات والعطايا التي خلقهم للوصول إليها. فالدار الدنيا هي محل الاستعداد للتأهل للفوز بهذه المكرمات الإلهية. وعلى أساس بيان هاتين الحقيقتين القرآنيتين يوجه رابع أئمة العترة المحمدية زين العابدين صلوات الله عليه دعوته للخلق إلى اتخاذ الموقف السليم تجاه الدنيا، بحيث يفوزون بالفلاح والنجاح في اختبارها. وهذا الموقف يتمثل في أمرين: الأول هو عدم الركون إليها والعبودية لزخارفها ومتعها الفانية على حساب تخريب مستقبل حياتهم الأخروية، وهي دار البقاء والخلود لمن نجح في اختبار الحياة الدنيا فهو من المخلدين في النعيم ودار الكرامة والرضوان، وكذلك الحال هي دار الخلود لمن لم ينجح في اختبار الدنيا وهو من المخلدين في العذاب الأليم، أجارنا الله وإياكم من سوء العاقبة. أما الأمر الثاني أيها الأفاضل فهو التزود للحياة الأخروية الباقية بالإقبال على صالحات الأعمال، وفقنا الله وإياكم لذلك ببركة العمل بمواعظ الثقلين كتاب الله وعترة نبيه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم لبرنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ومرة أخرى وفي ختام حلقة اليوم نفتح قلوبنا للنص الذي تناولناه فيها، وهو قال مولانا الإمام زين العابدين صلوات الله عليه: إن الله لم يحب زهرة الحياة الدنيا لأحد من أوليائه، ولم يرغبهم فيها وفي عاجل زهرتها وظاهر بهجتها، فإنما خلق الدنيا وخلق أهلها ليبلوهم فيها أيهم أحسن عملا لآخرته، فلا تركنوا إلى هذه الدنيا وما فيها ركون من اتخذها دار قرار ومنزل استيطان، فإنها دار قلعة ومنزل بلغة ودار عمل، فتزودوا الأعمال الصالحة قبل تفرق أيامها. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
ما شاء الله.
فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله
الله أكبر، الله
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران نحييكم ونقدم لحضراتكم مقطعا من الصلوات الشعبانية، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
كلامكم نور نور وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم سجيتكم الكرم سجيتكم الكرم سجيتكم الكرم سجيتكم الكرم سجيتكم الكرم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة حلول شهر شعبان المبارك. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، تفضلوا بالبقاء معنا. بعد لحظات تستمعون على مدى 20 دقيقة إلى برنامج أدب المقاومة. من فكر الإمام الخميني يأتيكم في الساعة 12:47 في تمام الساعة 1 نشر موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 55 دقيقة. على رأس الساعة أي في الساعة 2:00 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة ولمدة 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25، وتستمعون إلى هذه التمثيلية على مدى نصف ساعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3:00 تماماً. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:05. تستمعون على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة 3:12 إلى برنامج من روائع التلاوات. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يؤل وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
لشتات خيل الذاهبين إلى غبار الماء كي يأتوا بمعجزة تلائم ليلهم، والليل فحم في المطارات القريبة والبعيدة، مأتم فحم على قبر الكلام، الليل فحم في العظام، الليل أردية الحداد على النفاية والركام، الليل من ثمر حرام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أيها الأحبة أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بحضرتكم عبر جولة أخرى بين نتاجات شعراء المقاومة، راجين أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع. رافقونا أيها الكرام.
أيها الأخوة والأخوات، المقطوعة الشعرية التي مرت على مسامعكم هي للشاعر الفلسطيني الكبير خالد أبو خالد من قصيدته فرس لكنعان الفتى. ولد هذا الشاعر في بلدة سيلة الظهر قرب جنين في فلسطين التي لم تكن بعد محتلة من قبل الصهاينة، بل كانت تحت نير الاستعمار والوصاية البريطانية. هناك ولد الشاعر خالد أبو خالد عام 1937 في بيت فلسطيني أصيل جذوره ضاربة عميقا في أرض كنعان. فسفينة الفلسطيني تبحر وتقاوم الأعاصير والعواصف والتيارات بغية العودة إلى حيفا ويافا وعكا وكل أرض فلسطين الممتدة من الرمل إلى الرمل ومن البحر حتى النهر. هذه هي فلسطين التي ينتمي إليها شاعرنا الكبير، وتنتمي إليها أجيال أخرى لا تنتهي من المقاومين والفدائيين ومن الكتاب والإعلاميين والصحفيين والشعراء والأدباء والفنانين والمثقفين الفلسطينيين.
خالد أبو خالد من الشعراء الذين ابتعدوا عن الضوء والشاشات وعاشوا حياة عادية مع أهل المخيمات ومع الفدائيين في قواعدهم ومعسكراتهم، فهو منذ طفولته وبعد استشهاد والده القائد القسامي وهو في ربيعه الأول، منذ ذلك الوقت بدأت والدته تعده ليكون مدافعا عن فلسطين والأرض والوطن، وأعده جده ليكون شاعرا منشدا يحمل هموم المقاومة والثورة ونهج التحرير، لذا فإن قصائده مثقلة بالذكريات، كما أن شعره يحيا على الذاكرة البالغة الأهمية بالنسبة إلى الشاعر والمؤرخ والإنسان العادي والمناضل. وخالد أبو خالد الذي ما زال مقيما في دمشق حتى يومنا هذا رافضا خيانتها ومغادرتها في أزمتها، كتب في حب الشام ما لا يكتبه إلا الأوفياء لتضحيات أهل الشام، كما نستشعر ذلك من قوله:
أحب الشام التي أيقظتني مآذنها، أحب الشام التي أيقظتني مآذنها، أرجحتني أجراسها، شكلتني في ضوئها، من غفوت على حضنها كالقطاع، فاشترتني بأحلامها وصحوت على موطني، موطني، موطني. يا نشيد فلسطين تحت قباب الشام، حماة الديار عليكم سلام.
أحبتنا الأفاضل، حول البعد العربي في قصائد الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد، إليكم الحوار التالي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والعافية لضيف برنامجنا الدكتور حسن حميد الكاتب والناقد الأدبي من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد، عند مطالعتنا لقصائده الشعرية نلاحظ هناك أبعاد كثيرة تتضمن في هذه القصائد، منها البعد العربي، فما هي رؤيتكم إلى البعد العربي في قصائده وخاصة إشعاره في المقاومة اللبنانية، فضلا عن القضية الفلسطينية التي هي قضيته الأولى والأساسية؟
يعد الشاعر خالد أبو خالد من أهم شعراء المقاومة الفلسطينية، وهو واحد من الشعراء الذين يختلفون بسيرتهم الحياتية عن الكثير من السير التي عاشها شعراء فلسطين، مع أن السيرة العامة في خطوطها الأساسية للكثير من هؤلاء الشعراء هي سيرة واحدة عاشوا فيها ضنك الحياة، وعاشوا فيها حالات التشرد، وعاشوا فيها حالات تقمص الرموز الفلسطينية التي كتبها الأجداد والأباء طوال سنوات كثيرة ومديدة. خالد أبو خالد في سيرته الحياتية سنجد بأنه يكتب فيما بعد القصيدة التي تتحدث عن هذه السيرة الصعبة، فهو ابن الشهيد أبو خالد الذي استشهد في دير غسانة عام 1935 مع الشهيد عز الدين القسام في أحراش يعبد. فجأة سيجد خالد أبو خالد نفسه وحيدا لأم وحيدة ولأخت وحيدة، هذه الأخت كانت تكبره، سيعيش حياة صعبة ينتظر موسم الزيتون ليعيش منه مع الوالدة ومع الأخت الكبيرة، وذلك الموسم لم يكن على وفرة لأنه سيكون بضع جرار من الزيت وبعض الأكياس من الزيتون التي تؤخذ إلى المعصرة من أجل أن تعيش الأسرة في حياة كريمة في هذه الفترة الصعبة، فترة الطفولة. وفي سن السادسة سيذهب إلى الكتاب حيث كان جد الوالدة هو الذي يدرس في هذا الكتاب، فحفظ هنا الآيات القرآنية وعرف العمليات الحسابية الأربعة. بعد هذه الفترة خالد أبو خالد سيذهب إلى المدرسة الإعدادية، ولكنه لن يكمل دراسته فيها لأن ظروف العائلة لم تسمح له بأن يواصل هذه الدراسة، فسيذهب عندئذ إلى أعمال شتى يستطيع الفتى الناشئ أن يقوم بها، وكانت هذه الأعمال على وضاعة وعلى مردودية أيضا مالية سيئة، ولذلك سيذهب إلى عمان ليجرب حظه في أعمال مختلفة، وحين لم ينتج شيئا مهما يعني يغذي أحلامه سيذهب إلى سوريا، وهناك سيعمل على تراكتور في المناطق الزراعية في الشمال الشرقي السوري في منطقة الجزيرة، وحين سيعطب تراكتور سيولي هاربا تاركا وراءه كل ما له من أجر عند صاحب المزرعة، ويعود من بعد ذلك إلى دمشق ومن دمشق إلى عمان ومن عمان إلى نابلس. كل هذه السيرة الحياتية الصعبة خالد أبو خالد سيكتبها في دواوينه الشعرية بعد أن سيذهب يعود إلى دمشق مطرودا من الكويت، وسيذهب وينتقل من دمشق أيضا مرة أخرى بعد أن عمل في إعلامها، سيذهب مرة أخرى إلى الخنادق الفدائية ليكون أحد القادة الفدائيين في الجبهة الأردنية، ومن هناك سنرى خالد أبو خالد الفدائي والشاعر، حيث ستتلازم هاتان الشخصيتان معا طوال حياته وحتى رحيله. خالد أبو خالد كتب لفلسطين كل ما كان لديه من أحلام وشغف، وكتب لكل المقاومات التي ماثلت هذه المقاومة الفلسطينية ومنها المقاومة اللبنانية، فطوب هذا الموضوع لصالح قصائده ولصالح تجربته ولصالح مواقفه النضالية. ومن الكويت ستنطلق شهرة خالد أبو خالد، ويبدأ يكتب الشعر بعد أن كون لنفسه ثقافة جمعها بطريقة غريبة عجيبة، فهو كان يجمع قصاصات الورق من المكان الذي كان يعمل فيه إلى أن يصل إلى البيت، وهناك بعد أن يتناول الغداء يبدأ بقراءة هذه القصاصات على عجل لكي يكون هذه الثقافة، فكانت هي قراءات يعني عجائبية لاختلاطها ولكثرة تنافرها بين مادة لها علاقة بالفنون ومادة أخرى لها علاقة بالفكر أو بالأدب أو بالأمور الاجتماعية أو التاريخية أو الجغرافية. البداية الأولى كانت لخالد أبو خالد حين نشر قصيدة له في مجلة الأداب البيروتية فأصبح صاحب اسم، ترك وراءه ثروة شعرية ومواقف إنسانية نبيلة جدا، بقي مثل شجر النخيل لم ينحني إطلاقا، لأن كل هذه المعطيات الصعبة والسهام المسمومة لم تصب رأسه تماما، مثله مثل النخيل الذي يبقى شامخا ما دام الرأس سليما. لديه مجموعة من الأعمال التي تفتخر بها الثقافة الفلسطينية وتفتخر بها أيضا المقاومة التي قاومت الظلم في جميع المراحل منذ بداية هذه الفاصلة الفلسطينية الجارحة عام 1948 وحتى هذه الساعة.
جزيل الشكر لدكتورنا الجليل الدكتور حسن حميد أستاذ النقد الأدبي من سوريا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، وتفضلوا الآن بمواصلة متابعتنا لنستعرض المزيد من نتاجات الشاعر خالد أبو خالد في المقاومة والثورة والاحتجاج. نعم، شاعرنا خالد أبو خالد معلم من معالم ثقافة شعب فلسطين، ومعلم من معلمي ثقافة المقاومة في فلسطين والوطن الكبير. في شعره نجد الشام والقدس وبغداد وعمان وجنين وبيروت والقاهرة والجزائر وتونس والقيروان ومراكش وطرابلس وعدن وصنعاء وكل بقعة من أرضنا الإسلامية. في شعره نجد القضية حية لا تموت، نقرأ صمود فلسطين وتألق شعبها في الدفاع عنها وإبقائها حية لا تموت، ونجد صوت المقاومة في لبنان وانتصاراتها، ونجد الشام تعبق شعرا وياسمينا وصمودا وحب بقاء وحماية للديار ولسكان تلك الديار، كما تشهد له بذلك مقطوعته الشعرية التالية من قصيدته التي تحمل عنوان من كتاب الشام.
من هنا يا بلادي مر الغزاة وراحوا ولم يبقى منهم أحد، في برار الشام الوسيعة تحضر أجناد حطين، والقدس بوصلة الذاهبين إلى مجدها كبيارقهم، والسيوف مطعمة بالذهب، تجيء الفرنجة نبقى وتبقى البلاد، يجيء التتار ويبقى من الغزو بعض الغبار وبعض العطب، وقلب حبيبة الآن مختصر في طبق، فالعدو القديم يواصل أكل لحوم البشر.
أيها الكرام، وما يثير انتباه متصفحي ديواني خالد أبي خالد عصارة الألم الدفين والكمد الساكن في كل جارحة من جوارحه حين يخاطب الفدائيين والمناضلين الفلسطينيين، سواء الثابتون منهم على خطوط النار في مواجهة قنابل العدو الإسرائيلي المسلح بأحدث وسائل الدمار، أو المغتربون منهم والمنفيون الذين يعيشون ظروفا قاسية في المخيمات. ومن ثم تتسع دائرة حزنه السوداوي العميق على ما يعاني هؤلاء اللاجئون من أوضاع مزرية في عصر صيانة حقوق الإنسان كما يدعي الغرب الإمبريالي المخادع. ففي قصيدتي يا ميجانا صبرا يا ميجانا ريم يرسم الشاعر وبحساسيته المفرطة صورا فجائعية عما خلفه الغزاة الصهاينة بقوة حديدهم ونارهم من خراب ودمار على المخيمات الفلسطينية بجنوب لبنان، ملتقطا مظاهر الهمجية الإسرائيلية على مخيمات صبرا وشتيلة وعين الحلوة وغيرها، لتبلغ بالشاعر درجة الانفعال العصبي حدها الأقصى حين يصيح بملء فمه.
صبرا صبرا تخيم في الجسد وترد لي صوتي وتعلن لا أحد، وطن الذي أحببته كان اسمه صبرا، ظل اسمه صبرا، وعلى مشارفه نوادي القتل، وعلى منابره فتاوى القتل، شفق ويحترق المساء، فلا موانئ أو نجوما أو جسورا أو هواء.
أعزائنا الأفاضل، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع أدب المقاومة، نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على جميل المتابعة، وخصصنا هذه الحلقة للشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد. كونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند المزيد. في أمان الله،
نراكم بخير إن شاء الله. مع السلامة.
حصاد الظهيرة. فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران في الساعة 3 ظهرا ولمدة 25 دقيقة من كل يوم. تتابع أحداث العالم استعراضا خبريا وتحليلا ونقاشا من خلال الخبراء وأهل الاختصاص ومن خلال مراسلي الإذاعة. حصاد الظهيرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أزمات إسلام، أزمات ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، أزمات ممالك إسلامي، أزمات ملتهاي إسلام در هر جا هستند، أزمات ملتها و کشورهای إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، أسعد الله وقتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونبدأ معكم حلقة أخرى من هذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف آراء الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه. وفي هذه الحلقة نتناول رأي الإمام بالنسبة للإعلام ودوره في بناء وتوجيه الأمم أو هدمها.
مستمعينا الأفاضل، ذكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه خلال شرحه لوظائف المؤسسات الإعلامية معلنا القول: إن هذه المؤسسات يمكن استخدامها كسيف ذي حدين، فهي من جهة يمكن أن تكون أدوات تخريب وتدمير لكيان الأمة وجيلها إذا ما سارت وفق أهواء الشرق أو الغرب البعيدة عن الإسلام وهموم الأمة، ويمكن استخدامها من جهة أخرى كوسائل تربية وتوجيه وتوعية للإنسان الرسالي المسلم الذي يحمل شرف الرسالة ويكدح على أساسها نحو السمو ولقاء ربه. ولقد حذر الإمام القائد الراحل من انجرار المؤسسات الإعلامية نحو وسائل الدعاية الغربية التي تسعى بدورها لتمييع الإنسان المسلم وإشغاله بالتوافه والسفاسف. واستطرادا لأدوار المؤسسات والمراكز والواجهات الفاعلة في بناء المجتمع المسلم وتكوين معالم التوجيه والتربية فيه، أفرد الإمام الخميني طيب الله ثراه فصلا خاصا في توجيهاته إلى دور الإذاعة والصحافة والسينما. وأكثر ما حذر منه قائد الثورة الإسلامية الراحل سماحة الإمام الخميني طيب الله ثراه في هذا الصدد هو انجرار الإذاعة المسموعة والمرئية نحو وسائل الدعاية الغربية التي تسعى لهدم شخصية الإنسان المسلم وإبعاده عن هموم الناس أو العمل على خدمتهم، الأمر الذي يحول الإنسان إلى طاقة سلبية في المجتمع لا يفكر إلا بسد حاجاته وإشباع لذاته والتسابق على كسب المواقع والمناصب وإرضاء الشهوات والنزوات بكل ألوانها. والأنكى من ذلك هو استخدام هذه الوسيلة المهمة للدعاية والترويج ضد الإسلام وعلماء الإسلام ونشر الأفكار الاستعمارية ومصالح المستكبرين ونشر الثقافة المادية التي لا تعنى بأكثر من إشباع الغرائز والاهتمام بالموضة والملابس وبهارج الحياة.
أعزائنا المستمعين، لقد اعتبر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه الإذاعة المسموعة والمرئية والصحافة ودور السينما والمسارح من الوسائل المؤثرة التي استخدمت قبل الثورة الإسلامية في تخدير الشعوب وجيل الشباب، وكانت تطرح خططا خبيثة خلال العقود الماضية، وخاصة باستخدام هذه الوسائل للدعاية ضد الإسلام وعلمائه أو الدعاية لمصلحة المستعمرين، حيث استخدمت هذه المؤسسات وأجهزة الدعاية لإيجاد سوق لبضائعهم لا سيما البضائع الكمالية، وتقليد الأجانب في أسلوب وطراز الحياة من المأكل والمشرب والأزياء والملابس بأنواعها. وإذا ما استمر هذا التأكل في شخصية الإنسان المسلم واستفحل في نخر كيانه بأنه يصل إلى حالة قلب القيم رأسا على عقب، فيصير الثراء فخرا والفقر عارا، ويصبح البذخ والتبذير كرما والزهد والتدبير تخلفا، ويتحول التفرنج وتقليد الأجانب هواية محبوبة للمولعين بالتقليد الأعمى واستخدام المفردات الأجنبية والتميع. وأشار سماحة الإمام رضوان الله تعالى عليه متبرما مما آل إليه أمر المسلمين في هذا الصدد بعد أن عم التغرب جميع شؤون الحياة في السلوك والأقوال والأزياء وفي الآداب والتقاليد وحتى طريقة الحديث والكتابة.
حضرات المستمعين الكرام، لم يغفل الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية وهو في سياق الحديث عن الإعلام أن يذكر بأن أبشع ما يقود الجيل المسلم ويجره إلى الانحراف هو انتشار الأفلام الرخيصة وتحويل اهتمام الشباب إلى أشياء غير نافعة وبعيدة عن القيم والمعاني. واعتبر قائد الأمة الإسلامية سماحة الإمام أعلى الله مقامه أن أكثر ما قاد الحضارات إلى السقوط وقاد الأمم والشعوب إلى الانهيار هو حين يتحول تفكير الفرد للأخذ لا بالعطاء وبالكسب لا بالتضحية، وبالتنافس على إشباع اللذات وليس التنافس على كسب الخير. وأما عن المجلات والصحف المخربة فقد أشار الإمام إلى دورها التخريبي في تلويث القيم ومسخ النشء من خلال ما تمارسه من دعاية موجهة وما تنشره من صور ومقالات مسمومة ضد الإسلام.
أعزائي المستمعين، أن الابتعاد عن القيم الإسلامية الملحوظ في كثير من الدول هو الذي شخصه الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كسبب من أسباب تحكم أعداء الدين برقاب أبناء الأمة الإسلامية وجرهم بعيدا عن إدراك أسباب التردي المادي والأخلاقي والاجتماعي واستدراجهم عبر تلك الوسائل الرخيصة إلى ما يفتت شخصياتهم ويرهل بنائهم الإنساني والرسالي. وإلى هذا أشار سماحته بأن المجلات والصحافة في عهد الشاه كانت تفخر بأنها تقود الجمهور لا سيما فئة الشباب إلى مفاهيم الشرق والغرب بما تنشره من مقالات وصور مبتذلة مؤسفة ومقالات معادية للإسلام. وبهذه الوسيلة جرى تحويل الناس إلى مستهلكين وإلى مجرد مخلوقات تهتم بالغرائز والنزوات الهابطة، وكذلك إبعاد الناشئة عن كل ما من شأنه الارتفاع بهم إلى مستوى الإنسانية العليا والقيم النبيلة والمبادئ السامية التي تحرك ضمير الأمة وترتفع بإرادتها إلى مستوى الرسالة التي بسببها خلق الإنسان ولأجلها صار خليفة الله في الأرض.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري
أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفكر.